أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، أطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وأمنتم إني من عند الله خرجت، خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. فقال له تلاميذه: هوذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن نسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون، هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته، وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي، لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. والمجد لله دائما أبديا أمين. إذا كنا تكلمنا على أن كنوع من الألم الاختياري الإنسان بيقبله لكي ما يتمتع بالفرح الحتمي بعد ذلك الألم الاختياري، والمسيح قصد بهذا المثل انه يورينا سواء الام الجهاد او الام الاضطهاد اللي احنا بنعانيها من اجله لابد ان يعقبها فرحة الثمرة بولادة هذا الطفل الذي يتشكل فيه صورة المسيح. عشان كده المرأة اللي بتلد هي رمز للكنيسة باستمرار، المرأة اللي بتلد رمز للكنيسة اللي بتتمخض بآلام الولادة من أجل أن تصور المسيح في أولادها. يعني بولس الرسول يقول تعبير حلو في أحد الرسائل بتاعته، يقول: يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. يعني بيتكلم عن ميلاده لناس جدد في الكنيسة، يقول: يا أولادي في معاناة في ألم الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور، يتصور يعني يتشكل المسيح فيهم، عشان كل واحد من اللي بيتولدوا دول يصير مسيح، فيه صورة المسيح مطبوعة. وده نفس المنظر اللي بنشوفه في سفر الرؤيا في اصحاح 12 لما بيتكلم عن تلك المرأة، يقول: وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها اكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة متوجعة لتلد. تلك المرأة اللي هي رمز للكنيسة. فعملية الألم والمرارة للإنسان بيشوفها في الأول يعقبها فرح. طريق المسيح عكس طريق العالم. طريق المسيح مرارة أولا ثم فرح، لكن طريق العالم العكس، فرح الأول وبعدين إيه؟ مرارة. خطية تدي لذة الأول، ولكن بعد ما الإنسان يتلذذ بالخطية يجد المرارة مخلفات الخطية. آدم وحواء الشجرة شهية للعين وجيدة للنظر. كلوا تلذذوا بالأكل في الأول، لكن كانت النتيجة في النهاية إيه؟ مرارة. لكن طريق المسيح العكس، قد يكون في ألم في البداية، في ضيق، في اضطهاد، في جهاد، في صعوبة، في نوع من الحرمان، لكن هذه المرارة تتحول إلى فرح، حزنكم يتحول إلى فرح. حقيقة أن منظر الألم اللي حيجوزه المسيح واللي حتجوزه الكنيسة يعقبه الفرح، فرح القيامة. ده اللي بيتكلم عنه السيد المسيح ويقول كده: أنتم كذلك عندكم الآن حزن، في عدد 22، أنتم الآن كذلك عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. كأن المسيح بيوجه الكلمة دي لكل واحد فينا. أنت دلوقتي عندك حزن، أنتم الآن عندكم حزن، لكني سأراكم الآن فتفرح قلوبكم. ده اختبار القيامة. المسيح وهو بيتكلم عن آلامه مع التلاميذ في الحديث الوداعي الأخير اداهم فرحة القيامة قبل ما يخش على جثيماني وقبل ما يخش على الصليب، ووعدهم حتى لما قام من بين الأموات الملائكة بشرت المريمات وقال لهم، هو بيقول لكم اذهبوا إلى الجليل هناك إيه؟ ترونه كما قال لكم. روحوا للجليل عشان تشوفوه زي ما قال لكم قبل كده، انه بعد قيامته سوف تروه ويراكم. حقيقة ان في نبوة مبدعة عن منظر التلاميذ، قال لهم بعد قليل لا تبصرونني، مش هتشوفوني لاني هتاخد منكم وحموت، ثم بعد قليل ايضا ترونني. وبعدين التلاميذ كانوا قاعدين وخايفين، وبسبب الخوف كانت الابواب مغلقة، وبعدين دخل المسيح والبيبان مقفلة. يقول ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب. في نبوة في العهد القديم مبدعة بتوصف لنا هذا الوصف في اشعياء 26، يا ريت نطلعها مع بعض نقراها في اشعياء 26 من عدد 7. شوفوا منظر تلميذي عمواس وهم ماشيين زعلانين عمالين يتكلموا عن المسيح، وبعدين المسيح جاي يرافقهم من غير ما هم دريانين ان هو المسيح. يقول طريق الصديق استقامة، تمهد ايها المستقيم سبل الصديق، ففي طريق احكامك يا رب انتظرناك. لما كانوا بيقولوا احنا كنا منتظرين ان هذا هو فداء اورشليم، كانوا منتظرين ان المسيح ده يبقى حاجة جميلة وكبيرة جدا. الى اسمك والى ذكرك شهوة النفس، مشتاقين جدا للمسيح اللي اتخذ منهم. بنفسي اشتهتك في الليل، ايضا بروحي في داخلي اليك ابتكر. ابتكر يعني اصبح مبكرا، نفسه مشتاقة جدا لرؤية المسيح. نفس الاصحاح عدد 15 يقول: زدت الامة يا رب، زدت الامة، تمجدت وسعت كل اطراف الارض. يا رب صديق طلبوك، سكبوا مخافته عند تأديبك اياهم. خدوا بالكم بقى من الاية الجاية دي: كما ان الحبلى التي تقارب الولادة تتلوى وتصرخ في مخاضها، هكذا كنا قدامك يا رب. ألم، معاناة، ضيق زي اللي بتتمخض في ولادتها. لكن لو ولدنا دروش يجيبوا ثمرة. لم نصنع خلاصا في الأرض ولم يسقط سكان المسكونة. بعدين يقول احنا ما قدرناش نولد لان ما كانش عندنا قوة للولادة. لكن يبص ربنا كده ويعلن اول نبوة بقى عن القيامة. تحيا امواتك تقوم الجثث. تحيا امواتك تقوم الجثث. استيقظوا ترنموا يا سكان التراب. لان طلك طل عشاب والارض تسقط الاخيلة. هلما يا شعبي ادخل مخادعك واغلق ابوابك خلفك واختبئ نحو لحيضة. منظر الابواب المقفلة. كنيسة مجتمعة التلاميذ هم الكنيسة مقفلين الايه البدان عليهم بسبب الخوف مستخبيين. لكن بيقول ان انت قفل ابوابك دي نحو لحيضة. لحيضة يعني لحظة قليلة. ودي اللي قالها المسيح بعد زمن قليل. بعد زمن ايه قليل. اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب. لانه هو ذا الرب يخرج من مكانه. اذا كان حط الرب في القبر فربنا هيخرج من ايه من مكانه. خرج باكرا. عشان كده قالت له النفس في داخلي بروحي اليك ابتكر. يخرج الرب من مكانه ليعاقب اثم سكان الارض فيهم فتنكشف الارض. فشيء هنا بيشوف القيامة الفرحة اللي هتيجي بعد محاولة الولادة وبعد الام الولادة. ان الجثث تقوم وان الاموات يحيون. عشان كده لو كنت بتعرف انجيل معلمنا متى ان في لحظة موت المسيح يقول كده تزلزلت الارض وتشققت الصخور وقام كثيرين من الراقدين من الاموات. ولكنهم ما قدروش يخشوا المدينة الا بعد قيامة السيد المسيح. حيان هذا المنظر بردك منظر الولادة والألم. لكن بعد كده الفرح يوصفه في أشعياء 66 بردك. أشعياء 66 عدد 7 صفحة 1072. ياريت كل واحد يده في ايده انجيل وفتحه. أشعياء 66 عدد 7 يقول قبل ان يأخذها الطلق ولدت. قبل ان يأتي عليها المخاض ولدت ذكرا. فرق بين المحاولة الاولانية اللي حاولوا يعملوها اتمخضوا ولكن جم يولدوا فولدوا ايه ريح هوا هباء. وبين تلك اللي قبل ما تعاني وتخش في الالم ولدت. ومش بس ولدت ده ولدت كمان ايه ذكر. تعرفين ان الذكر الولد تملي بيفرح يعني يفرحه لما يتولد ولد. فقال لهم كمان مش بس ولدت دي وكمان وجابت ايه ولد عشان الفرحة الكبيرة تبقى عامة. من سمع مثل هذا من رأى مثل هذه هل تنخد بلاد في يوم واحد ام تولد امة دفعة واحدة. ممكن بلد تتولد في يوم واحد في طلقة واحدة. ممكن هو ده اللي حصل في المسيحية. ان المسيحية اتولدت في يوم واحد امة كلها. عشان كده في اشعياء 26 يقول زدت الامة. زدت الامة يعني عددها ايه كتر كتر. عشان كده احنا ميلاد المسيحية في قيامة المسيح. بعد حلول الروح القدس يقوم بطرس يوعظ وعظة يؤمن بالمسيح كام 3000 نفس في مرة واحدة في طلقة واحدة. او تولد امة دفعة واحدة فقد مخضت صهيون بل ولدت بنيها. تقدر تولد. هل انا امخض ولا اولد يقول الرب؟ او انا المولد هل اغلق الرحم؟ قال الهك افرحي مع افرحوا مع اورشليم وابتهجوا معها يا جميع محبيها. افرحوا معها فرحا يا جميع النائحين عليها. وهنا الفرح يعقب النوح او الالم لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعبياتها لكي تعصروا وتتلذذوا من درة مجدها. لانه هكذا قال الرب ها انا ذا ادير عليها سلاما كنهر ومجد الامم كسيل جارف فترضعون وعلى الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. ده مش بس ولدت لكن كمان رضعت وهشتكت ابنها على ايه؟ على رجلها. كانسان تعزيه امه هكذا اعزيكم انا وفي اورشليم تعزون. فترون وتفرح قلوبكم وتدهو عظامكم كالعشب وتعرف يد الرب عند عبيده. فكانت نبوة لطيفة في اشعياء يتكلم ادخل نحو لحيظة واغلق الباب حتى يعبر الغضب غضب التأديب الالهي اللي استمر فترة الام المسيح. وبعدين يقول يعقب هذا الالم وهذا المخاط فرحة عظيمة جدا. نرجع تاني ليوحنا 16 عدد 22. أنتم كذلك عندكم الآن حزن. وكأنها دعوة لكل إنسان عنده الآن حزن. حزن بسبب خطية، حزن بسبب فشل، حزن بسبب احتياج، حزن بسبب ضيقة. لكن وعد قدام هذا الحزن. ولكني سأراكم أيضا فتفرحوا قلوبكم. ولا ينزع احد فرحكم منكم. لو كنت على مستوى الصحيان بالكلام اللي بيتقال برافو عليك. شوفوا تعبير المسيح. المسيح ما قال لهمش هتشوفوني، لا ده قال لهم ايه؟ انا اللي هشوفكم ساراكم ساراكم فتفرحون ولا ينزع احد فرحكم منكم. مش قال لهم انتم اللي هتشوفوني، لا ده انا اللي هشوفكم. وكأن المسيح في تلك اللحظة يتجاوز عن كل ضعف لرؤية الانسان. اصل ممكن يحاولوا يشوفوهم يشوفوه بنفسهم ما يقدروش بسبب ضعف الايمان. فعشان كده المسيح قال لهم انا اللي هشوفكم، مش انتوا اللي ايه هتشوفوني. انا اللي هاعلن لكم نفسي، انا اللي هحطكم تحت عينيا فاراكم، هتبقوا موضع نظرتي. عارفين لما يجيبوا يستعطفوا الملك او يستعطفوا رئيس الجمهورية او يستعطفوا حد كبير يقولوا له خلي عينيك علينا، او يقولوا نظر بعين العطف على فلان، نظر لفلان يعني حطه في موضع اهتمامه في موضع رؤيته في موضع انشغاله. فعشان كده المسيح بيضمن انه يتخطى الضعف والعجز بتاعنا وعدم امكانيتنا بسبب عدم الايمان وبعدم المقدرة على رؤيته او فهم تلك الرؤية. فيقولون مش انتوا اللي هتشوفوني، ده انا اللي هشوفكم وحوريكم نفسي. وفعلا ده اللي حصل. ان اول ما المسيح دخل للتلاميذ والبيبان مقفلة حصل ايه للتلاميذ؟ اول وهلة حصل ايه؟
ما بطيروش،
افتكروه خيال، افتكروه ايه؟ خيال. مفيش الايمان اللي يقدر يخليهم يشوفوه على حقيقته. فقال لهم انا هو جسوني، انا هو جسوني. وقال لهم هل عندكم طعام؟ فقدموا له سمك مشوي وعسل فاكل ايه قدامهم. ما كانش ممكن يعرفوه، ما كانش ممكن هم بقدراتهم الشخصية يستطيعوا ان يروه، لكن هو اللي اراهم نفسه حيا ببراهين كثيرة، زي ما بيقول في سفر اعمال الرسل اراهم نفسه حيا ببراهين كثيرة. لما خرج السبعة ليتصيدوا في بحيرة الجليل، وقف المسيح على الشط وهم مش عارفينه، فقال لهم عندكم ادابا؟ عندكم اكل؟ فجدفوا كده. بعدين يوحنا زغط بطرس وقال له هو الرب، فراح بطرس عمل ايه؟ رمي نفسه في الميه. ما قدروش يعرفوه لاول وهله الا لما هو اعلن ذاته، الا لما اتكلم معاهم. عشان كده كان تعبير المسيح اني ساراكم، ولما انا هشوفكم واريكم نفسي تفرح قلوبكم. ما اجمل هذا الفرح الذي يعطيه المسيح لمن يعلن نفسه لديهم. فرح دائم لا يستطيع ان ينزع من الانسان، فرح لا يتغير. الفرح اللي بيديه العالم فرح وقتي، فرح يتغير بتغير الظروف والاسباب والملابسات. فرح ممكن الانسان بمنتهى السهولة انه يفقده لاي سبب، لكن الفرح اللي بيديه المسيح او الانسان اللي بيشوف المسيح وتنفتح عينيه على رؤية المسيح، هذا الفرح لا يستطيع احد ان ينزعه مني، لا تستطيع قوة ان تنزعه مني. لما بولس وسيلة ضربوا وترموا في السجن الداخلي في فيلبي، وكان الظروف الخارجية اللي حواليهم ظروف سيئة للغاية، الا انهم كانوا بيسبحوا ربنا وبيصلوا فرحانين، محدش قدر ينزع الفرح منهم. الظروف السيئة اللي كانوا عايشين فيها ما خلتهمش قاعدين وحاطين ايديهم على خدهم. ده احنا مجرد مشكلة بسيطة، شوية ألم أو عجز أو فشل أو احتياج، خلونا نحط ايدينا على خدنا ونعيط ونسرح ونكتئب، لأن ما عندناش فرح المسيح. لكن لو رؤية المسيح دي موجودة داخلنا، لو رؤية المسيح دي احنا متمتعين بيها، ما كانش حد فينا ابدا حط ايده على خده. حتى الخاطي، الخطية مش هتحزني لان المسيح غفر خطيتي بدمه. عشان كده لما قال بولس الرسول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. مساكين المسيحيين اللي مش قادرين يفرحوا بالرغم ان مسيحيتهم هي مسيحية الفرح، ومش قادرين يصدقوا الفرح اللي موجود في المسيح، لان هم مش متمتعين برؤية المسيح القائم، ما اخدوش المسيح المعلن والمستعلن اللي بيوري نفسه لكل واحد حتى يتجنب ضعف وتقصير كل فرد منا. ولكني ساراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم، ذلك اليوم يوم العهد الجديد اللي نقدر نشوف فيه المسيح القائم من بين الاموات، هم لحد دلوقتي ما كانوش يعرفوا الا مسيح المعجزات، المسيح المعلم الصالح، المسيح الطيب، المسيح المتألم، لكن ما كانوش لسه انكشف ليهم المسيح القائم من بين الأموات. عشان كده امتى ينكشف لينا المسيح القائم؟ امتى فعلا ناخد فكر القيامة وفرحة القيامة وعمل القيامة؟ يقول في ذلك اليوم بقى لما تشوفوا المسيح القائم، يقول تعبير لطيف قوي السيد المسيح، في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، مش هتسألوني حاجة. حق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا فيكون فرحكم كاملا. عجيب يا رب، أنت بتقول في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، يعني محدش هيسأل حاجة، وبعد شوية يقول لهم في ذلك اليوم تطلبون باسمي فيكون لكم. طب يعني هيسألوا ولا مش هيسألوا؟ بعدين يقول لهم اطلبوا، مش انت بتقول ما تحدش يسأل؟ في ذلك اليوم محدش هيسأل، بجهة تانية وتقول ايضا اطلبوا. خدوا بالكم لان المسيح استعمل لفظين، في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، لان المسيح مل من كثر الاسئلة اللي تدل على عدم الفهم والغباء الروحي. مش فاهمين حاجة، كل شوية يسألوه، واللي كان متابع معانا الاربع خمس صفحات الاخرانية كل واحد يسأله سؤال اغبى من التاني. يعني واحد زي فيلبس يقول له ارينا الاب وكفانا، هو سؤال، لكن سؤال يدل ان هو مش فاهم حاجة، يقول له انا مع كل الزمان ده ولم تعرفني يا فيلبس. ثم يسأله يقول له لسنا نعلم اين الطريق، مش عارفين حاجة. يهوذا الذي ليس الاسخريوطي يقول ماذا حدث حتى انك مزمع ان تظهر ذاتك لينا ومش للعالم؟ اسئلة كلها تدل على عدم الفهم. بطرس يقول له الى اين انت ذاهب؟ محدش فاهم حاجة. فيقول لهم بقى الاسئلة اللي بتدل على عدم الفهم دي هتنتهي، مش هتسألوني بقى لانكم خلاص هتفهموا، لكن هتطلبوا. ايه الفرق ما بين السؤال والطلب؟ السؤال يدل على عدم فهم، والطلب يدل على الدالة. لما بطلب بطلب بايه؟ بدالة. عشان كده بيقول لهم هتتنقلوا الحالة عجيبة جدا، أسئلة الغباء الروحي وعدم الفهم دي مش هتسألوها، لأن الروح القدس هيعلمكم ويذكركم ويفهمكم كل شيء. لكن هتنتقلوا بقى لدرجة تانية، أنكم هتطلبوا مني، وهتطلبوا مني بدالة كبيرة جدا، وكل اللي هتطلبوه هتاخدوه، لأنكم بتطلبوا بدالة. حق الحق أقول لكم أن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. عشان كده كل طلبة بنقدمها في دالة اسم المسيح. احنا ما بنطلبش بدالة البر الذاتي بتاعنا، ما بنطلبش لأن احنا صلينا كتير أو صمنا كتير أو يعني ادينا عطا كتير أو حضرنا الكنيسة كتير عشان كده بقالنا دالة إن احنا نطلب عند ربنا لأن دفعنا لربنا كتير. لأ، احنا بنطلب بدالة بر المسيح ودم المسيح المسفوك عنا. عشان كده كل شيء بنطلبه بنطلبه في اسم المسيح، وعشان كده أيضا لابد إن كل شيء نطلبه يتفق مع اسم المسيح. تقدر تحط الطلب اللي انت بتطلبه ده تختمه او تحط عليه اسم المسيح قبل ما تطلبه ولا لا؟ اذا كان يتفق مع اسم المسيح فمؤكد ان الاب سيعطيه. العجيبة ان المسيح بيشجع التلاميذ ان يكون ليهم تلك الدالة. الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي، حتى دلوقتي ما جربتوش، انا اديتكم مواعيد كتيرة واديتكم كلام كتيرة لكن محدش استفاد بالمواعيد ده هي تجربها. فالمسيح بيحسهم اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. وكأن المسيح بيطلب منا كل انسان بيقول لك اطلب وخد، لان موضوع الاخذ بيفرح الانسان جدا. موضوع الاخذ بيفرح الانسان جدا. اللي بياخد من المسيح بيفرح، لكن اللي حاسس انه ما خدش حاجه من المسيح مش قادر يفرح. واذا كنا احنا بنعيد في الفتره اللي احنا عايشينها باعياد الخمسين المقدسه، المسيح بيدينا كارت بلانش، كارت ابيض، اطلب اللي انت عايزه خده. كم واحد فينا في ايام الخمسين طلب من ربنا اولا فرحة القيامة؟ ايه الخمسين اللي احنا عايشينها؟ غيرنا يعني الستر ده، الحتة البيضة دي اللي عمالة تلمع، كلنا لحمة وفراخ كل يوم، ايه الخمسين اللي احنا عايشينها؟ طلبت فرحة القيامة من ربنا؟ طلبت ان المسيح يراك وانت تراه، انك تبقى متأكد منه وشايفه وعايشه؟ اخدت فرحة القيامة فعلا؟ ايه مفهوم الخمسين؟ مجرد ايام بتعدي والعمر بيجري واحنا زي ما احنا. لكن مين اللي ياخد القرار من النهاردة ان طول الفترة الباقية من الخمسين يلح في الطلبين دول؟ تشوفني واشوفك وتملأني فرح لما تديني. واختار طلبة كده تفرح قلب ربنا. اختار طلبة على مستوى فرح المسيح واطلبها منه. مش تختار انك يجي لك شوية فلوس ولا يجي لك انسان ترتبط بيه، وماله اطلب الطلبات دي، لكن في طلبة كده المسيح يفرح بيها لما يلاقيها على مستوى الفرح الحقيقي. اطلبوا اولا ملكوت الله وايه وبره. اطلب طلبة كده وقول لربنا انا عايز افرحك، انا كل ما بصلي لك بقول لك عايز 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 عايز، سواء كانت طلبات روحية او طلبات مادية. لكن قول لربنا انا عايز يا رب المرة دي طلبة افرحك من خلالها، فلما اخدها افرح انا كمان. يا ترى ربنا عايز يفرح في وسطينا؟ ممكن في قلب يفرح قلب ربنا، ولا باستمرار احنا حاصرين نفسنا في شوية طلبات معينة هي دي كل املنا، وللأسف كل الطلبات دي نهايتها انها تتحط في الطين وفي التراب في الاخر. لكن مين اللي بيطلب امتداد ملكوت السماوات وملك الله على القلب؟ مين اللي يقول لربنا ماذا تريد يا رب ان افعل؟ اعمل لك ايه علشان افرحك؟ ممكن دي تبقى طلبتنا باستمرار فترة الخمسين اللي جاية، تشوفنا ونشوفك، ناخد فرحة قيامتك، اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. قد كلمتكم بهذا بامثال، ولكن تأتي ساعة حين لا اكلمكم ايضا بامثال، بل اخبركم عن الاب علانية. بس لاحظوا دقة المسيح في الكلام. لما المسيح يتكلم عن ساعة، لو كانت الساعة دي حاضرة يقول تأتي ساعة وهي الان، بس دلوقتي ما قالش كلمة ايه الان، يعني الساعة دي لسه ايه جاية. فهم التلاميذ افتكروها ان الساعة دي هي دلوقتي، فقالوا له انت ما بتتكلمش باي مثل دلوقتي، كل كلامك الاخير كله كلام علانية. لكن كان المسيح يقصد بالساعة ساعة حلول الروح القدس، ان الروح القدس مش هيكلمنا بامثال، ولكن هيخبرنا بوضوح بعلانية عن الاب. لما يكون الطفل صغير مش قادر يفهم يستخدموا له الامثال، زي اللي عمله ربنا مع الشعب في العهد القديم. العهد القديم الشعب ما كانش بيفهم، فربنا عمل له امثال. يعني ايه امثال؟ عشان تيجي تجيب طفل صغير كده عنده 3-4 سنين وعايز تعلمه الجمع والطرح، وتقول له 2+3 يساوي كام؟ قول من هنا لبكرة عمره ما هيجاوبك. اديله المسألة مرة واحدة مش هيعرف يحلها. لكن هات له بطتين او هات له قلمين، وبعدين هات له 3 تقلمة ويمسكهم يعدهم واحد ايه؟ هيطلعهم لك 5. البطة دي المثل، القلم ده المثل. قدر يستوعب من خلال الشيء الايه؟ الملموس. وكان تمام السيد المسيح يتكلم بامثال. ولما جه يكلمهم عن ملكوت السماوات كان يقول لهم حينئذ يشبه ملكوت السماوات. مرة يتكلم عن العرس، مرة يتكلم عن التاجر اللي قالق، مرة يتكلم عن شبكة الصيد اللي مطروحة وجمع من كل شيء. كل ده علشان يقرب المعنى قدام الناس. تيجوا في العهد القديم مثلا في سفر اللاويين عن الحرام والحلال، المحلل والمحرم، الخنزير والارنب والجمل. يعني هو الخنزير حرام في حد ذاته؟ شر. طب هو الخنزير ربنا اصلا خلقه، وكل ما خلقه الله هو ايه؟ حسن. لكن ليه الخنزير بقى حيوان نجس؟ مش لان الخنزير نجس في ذاته، لان ربنا اداهم امثلة عشان يوريهم ان في حاجة صح وحاجة ايه؟ غلط. عشان كده في العهد الجديد بقى لما كبروا جه ربنا قال للبطرس ما طهره الله لا ينجسه الايه؟ انسان، اذبح وكل. ما بقاش فيه حاجات العهد القديم، الجمل والارنب والحاجات دي. لكن هم في العهد القديم كانوا محتاجينها، لان ما كانش عندهم الادراك الروحي. ما كانش يقدروا يقولوا مع بولس الرسول كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. فالطفل هو صغير محتاج للامثال، لكن لما يكبر ياخد الموضوع علانية بمنتهى الوضوح. وده اللي المسيح قال لهم قد كلمتكم بهذا بامثال، ولكن تأتي ساعة حين لا اكلمكم ايضا بامثال بل اخبركم عن الاب علانية. كلمة امثال باليوناني برومية، وكلمة علانية باليوناني بريسية. عشان كده نتكلم عن ظهور المسيح الآتي نقول بروسية. كلمة بروسية يعني إعلان المسيح أو إعلان الله. وبعدين يأكد لهم المسيح مرة تانية في ذلك اليوم تطلبون باسمي. في ذلك اليوم اللي هو حلول الروح القدس تطلبون باسمي، ولست اقول لكم اني اسأل الاب من اجلكم، ومش هقول لكم ان انا بطلب من الاب علشانكم. الله، هو المسيح هنا بيعلن انه هيبطل الشفاعة؟ مش هيسأل ويشفع من اجلنا قدام الاب؟ يقول كده لست اسأل الاب من ايه؟ من اجلكم. هل المسيح شفاعته وقفت؟ امال ايه معنى الاية؟ ازاي بيقول للتلاميذ لست اسأل الاب من اجلكم؟ اذا كان بولس الرسول بيقول اذ هو حي في كل حين يشفع فينا، بيسأل فينا، ولسه الاصحاح الجاي اصحاح 17 كله عبارة عن سؤال وطلبة من اجل التلاميذ ومن اجل الكنيسة، وما ايه معنى ان المسيح بيقول لست اسأل الاب من اجلكم؟ كملوا الاية لانه بيعلنها، ولست اقول لكم اني اسأل الاب من اجلكم لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وأمنتم إني من عند الله خرجت. لو ندقق في الكلام كويس، ما قالش إني لا أسأل الآب من أجلكم، لكن قال إيه؟ ولست أقول لكم إني أسأل الآب من أجلكم، لإني قلت لكم الكلام ده مرات إيه؟ كتيرة قبل كده، مش هقوله لكم تاني، خلاص انتوا حفظتوه. لأن المسيح لا يكف عن الشفاعة من أجلنا، بس شفاعته بقى المرة دي الأب نفسه هيحبهم ليه؟ لأن صورة ابنه موجودة فيهم، لأنهم أحبوا ابنه واتحدوا بيه، عشان كده العملية خلاص، المسيح بقى فينا، فالأب ينظر إلى صورة ابنه فينا باستمرار. أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، لأننا حبينا المسيح فصرنا موضع محبة الآب. عشان كده المسيح لا يكف عن الشفاعة من أجلنا، مش بأنه يقف يتكلم عنا، لكن بأنه يتحد بينا وتبقى صورته فينا. وده اللي هيعلنه في الإصحاح الجاي لما يقول للآب ويطلب الطلبة بتاعته: أريد أن هؤلاء يكونوا واحد فينا. يبقوا واحد فينا، متحدين بينا، كل يبقى واحد في المسيح. في بعض الأحيان بنتخيل منظر خاطئ، نتخيل مثلا أن المسيح ده جاي يشفع فينا ازاي، ان الاب غضبان منا ومش عايز يشوفنا، وان الاب يعني عايز يهلكنا ويموتنا، وبعدين المسيح بيجي يشفع فينا يقول له معلش عشان خاطري انا ايه سامحهم، ويعني وبلاش تغضب عليهم وكده. منظر ده خاطئ. المسيح ما جاش عشان يهدئ غضب الاب منا، المسيح جه علشان يعلن ان الاب بيحبنا. خدوا بالكم الكلام ده بيقوله المسيح للتلاميذ، ان الاب بيحبكم، ده قبل ما المسيح يموت، قبل ما المسيح ايه يتألم. علشان كده المسيح جه من اجل ان يعلن محبة الله للبشرية، ان ربنا بيحبنا مش غضبان منا، وان ربنا لما بيستدينا وبيموت من اجلنا لانه بيحبنا مش لانه غضبان علينا. عشان كده هو جه يعلن تلك المحبات الابوية، وهو اللي علمنا ان احنا لما نيجي نصلي ونكلم الاب نقول له ابانا الذي في السماوات، انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله.